الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، أعزائي المشاهدون، أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم إدارة الأعمال المستوى الأول، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي، والذي سوف نتناول فيها إحدى محددات سلوك الجماعة وهو الصراع التنظيمي داخل هذه المنظمات. نتوقع منك عزيزي الدارس بعد أن تشاهد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أولا أن تعرف مفهوم الصراع التنظيمي، ثم تبين علاقة الصراع بالأداء داخل المنظمات، ثم توضح أسباب ومصادر الصراع داخل المنظمات، كذلك تحدد مظاهر الصراع وتبين مخرجاته، وكذلك تعرف إدارة الصراع وتعرف تطور مفهوم الصراع التنظيمي. ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس، فإننا سوف نتناول في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الفقرات الآتية: أولا مفهوم الصراع، علاقة الصراع بالأداء، أسباب ومصادر الصراع، مظاهر الصراع وأهم مخرجاته، إدارة الصراع، ثم سوف نتناول ونتطرق إلى موضوع تطور الصراع التنظيمي داخل المنظمات. نأتي الآن عزيزي الدارس إلى الفقرة الأولى من فقرات حلقتنا لهذا اليوم وهو مفهوم الصراع. الصراع ظاهرة موجودة في الحياة بشكل عام عزيزي الدارس، وفي المنظمات الكبيرة والمعقدة بشكل خاص، وهناك تعريفات عاد عدة للصراع التنظيمي. لعل من التعريفات التي شملت المفهوم كاملا هو أن الصراع بشكل عام عبارة عن اختلاف يحدث، يبدأ هذا الاختلاف عندما يدرك أحد الأطراف سواء كان فردا أو جماعة أو قسم أو منظمة بأن مصالحه وأهدافه مهددة أو قد تتهدد وتتأثر سلبا من قبل طرف آخر. وللصراع خصائص إيجابية وسلبية، ويمكن تحليل هذا التعريف عزيزي الدارس على النحو الآتي: أولا أن الصراع هو اختلاف بين طرفين أو أطراف عدة. ثانيا أن الصراع قد يحدث في مستويات إدارية مختلفة، كما أن حدة وقوة الصراع قد تأخذ أشكالا متعددة، إضافة إلى أنه بالرغم من أنه ينظر غالبا إلى الصراع نظرة سلبية. والصراع عزيزي الدارس يبدأ ويحدث ويستمر على وجه الخصوص عندما يعتقد الفرد أو المجموعة بأن محاولاته لتحقيق أهدافه ومصالحه تتعرض للتهديد والضرر من قبل أشخاص آخرين أو مجموعات أخرى. ثانيا أن الصراع قد يحدث في مستويات إدارية مختلفة، فقد يحدث على مستوى الإدارتين العليا والوسطى وبين المشرفين وبين الرؤساء والمرؤوسين، كما قد يحدث الصراع بين الإدارات ذات النشاطات المختلفة كالتسويق والمالية والإنتاج، وقد يحدث أيضا بين الإدارات من جهة والنقابات من جهة أخرى. أيضا نجد أن حدة وقوة الصراع قد تأخذ أشكالا عدة كما ذكرنا، فقد يكون اختلافا أو سوء فهم حول موضوع معين، وقد يصل هذا الصراع إلى حد الاعتداء الجسمي كما سنرى ذلك لاحظا في تعريف مستويات الصراع. الشيء الرابع عزيزي الدارس أنه بالرغم من أنه ينظر غالبا إلى الصراع نظرة سلبية، إلا أن هناك أدلة على أن وجود الصراع بمستوى معقول له فوائد، لأن الغياب الكامل للصراع قد يؤدي إلى اللامبالاة وفتور المشاعر وضعف الهمم وزيادة الكسل، أما وجود الصراع إلى حد ما أو درجة معقولة من الصراع فأمر مرغوب فيه ومطلوب. لماذا عزيز الدارس؟ لأن ذلك بالطبع سيحفز الأفراد والجماعات على الابتكار والإبداع والمنافسة الشريفة. وهنا عزيز الدارس من المفيد جدا أن القول أن هناك صراع آخر حول مفهوم الصراع نفسه، حيث أن هناك ثلاث مدارس مختلفة حول تأثير الصراع التنظيمي على أداء المنظمات. هذه المدارس هي أولا المدرسة الكلاسيكية ومدرسة العلاقات الإنسانية، والمدرسة الثالثة هي المدرسة التفاعلية. بالنسبة للمدرسة التقليدية عزيز الدارس، ففيما يتعلق بالصراع تفترض هذه المدرسة أن كل أنواع الصراع سلبية ومضرة، وتستخدم هذه المدرسة كلمة صراع كمرادف لكلمة عنف أو تدمير أو عدم عقلانية في التصرف. فالصراع يعد أمرا يجب تفاديه. أما بالنسبة لمدرسة العلاقات الإنسانية فنجد أن موقف هذه المدرسة من الصراع هو أن الصراع أمر طبيعي في كل المجموعات والمنظمات، وأنه حتمي ولا يمكن تجنبه أو إنهاؤه، بل وقد يكون في بعض المواقف أمرا مفيدا لأنه يؤدي إلى تحسين وزيادة الأداء. وبالتالي في هذه الحالة ومن وجهة نظر هذه المدرسة فعلى الإدارة هنا أن تتعرف عليه وتحدد المستوى المطلوب من الصراع في إطار ما يخدم أهداف المنظمة وظروفها. بالنسبة للمدرسة التفاعلية كما ذكرنا، ترى هذه المدرسة أن الخاصية أو المعيار الذي يميز بين الصراع البناء والصراع الهدام هو أداء المجموعة، فإذا كان تأثير الصراع على المجموعة إيجابيا فيعد الصراع بناء والعكس صحيح. من خلال ذلك عزيز الدارس يتبين لنا أن هناك أسباب عدة تقف وراء وجود الصراع التنظيمي، وكما يوضحها الشكل التالي، أو وهي ما يسمى بمصادر الصراع التنظيمي. أولاها تعارض الأهداف، الثاني الاختلاف في الخصائص الفردية بين العاملين داخل هذه المنظمات، الشيء الثالث ندرة أو قلة الموارد المادية والبشرية أيضا، الشيء الرابع نوع وطبيعة العلاقات الاعتمادية في إطار الوظيفة والوظائف الأخرى، الخامسا غموض أو انعدام القوانين واللوائح التي تسير أداء المنظمات، الشيء السادس ضعف الاتصال بكل أنواعه والتي تم تناولها في محاضرة سابقة. نأتي الآن إلى تفصيل كل مصدر من هذه المصادر. نجد أن المصدر الأساسي والشائع للصراع يكمن في تعارض الأهداف والمصالح بين الأفراد والجماعات. بمعنى آخر أن الصراع يحدث عندما تختلف أو تتعارض أهداف ومصالح الشخص أو الجماعة أو القسم مع أهداف ومصالح شخص أو مجموعة أو قسم آخر داخل المنظمة. وبالرغم من أن الأقسام عزيز الدارس والوحدات الإدارية تمارس نشاطاتها في إطار الهدف الكلي للمنظمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجود تعارض بين أهدافها الفرعية وإدارة الإنتاج، وحرصا منها على استمرارية الإنتاج قد تبالغ في طلب وتوفير المواد الأولية اللازمة، وهذا قد يتعارض مع أهداف الإدارة المالية التي تسعى إلى توفير سيولة كافية ليس فقط لإدارة الإنتاج وإنما لبقية الإدارات والمتطلبات الأخرى في المنظمة. نفس الشيء عزيز الدارس يمكن قوله بالنسبة للإدارات والأقسام الأخرى. فأهداف التسويق مثلا تتركز في توزيع المخرجات بغض النظر عن البيع نقدا أو على الحساب، وأهداف إدارة الجودة من جهة أخرى تهدف إلى التأكد من أن منتجاتها تلتزم بالمعايير وتطوير الجودة، وأهداف المشتريات من جهة تهدف إلى الحصول على المواد بالجودة والسعر المناسبين في الوقت المطلوب، وهكذا. فإن هذا التنوع في الأهداف بين الإدارات أو بين المجموعات يعتبر في كثير من الأحيان مصدرا رئيسيا للصراع، فلا بد من التعامل معه وإدارته بحكمة. بالنسبة للسبب الثالث والمتمثل أو السبب الثاني والمتمثل في الاختلاف في الخصائص الفردية، فنجد عزيز الدارس أن التفاوت في الخصائص الفردية كالسن والجنسي والشخصية والإدراكي والقيم والمعتقدات كل ذلك يمثل مصدرا رئيسيا للصراع. فاختلاف السن مثلا قد يخلق ما يسمى صراع الأجيال. وفي الشخصية فهناك شخصية، وإذا نظرنا مثلا إلى الاختلافات في الشخصية فنجد أن هناك شخصيات تميل إلى العدوانية وعدم التعاون مع الآخرين وحدة الطباع والحساسية، الأمر الذي يجعل تعاملهم مع الآخرين صعبا ويزيد من احتمال ظهور الصراع. وفي القيم أيضا هناك قيم معينة قد تقود إلى الصراع، مثل قيم الأنانية وحب الذات المفرط اللذان يكونان عادة على حساب الغير. الشيء الثالث أو المصدر الثالث من مصادر الصراع والمتمثل في ندرة الموارد، فنجد أن موارد أي منظمة عزيز الدارس عادة ما تكون محدودة ونادرة. هذه الندرة والمحدودية للموارد تخلق الصراع بين أعضاء المنظمة في الوحدات المختلفة، وذلك بحسب رغبة كل طرف في الحصول على حاجته من هذه الموارد قبل نفاذها وسيطرة الآخرين عليها. فمثلا إذا اعتمدت المنظمة توظيف 5 أفراد للمنظمة بشكل عام خلال العام، وكانت احتياجات جميع الأقسام هي 8 أفراد، فإن هذا سيؤدي إلى صراع بين هذه الأقسام للحصول على ما تحتاجه من عمالة، وهكذا بالنسبة لبقية الموارد الأخرى كالأموال السائلة والأثاث والمكاتب والسيارات وغيرها. بالنسبة للمصدر الرابع التي ذم تكره أو المصدر مصادر الصراع، فهو العلاقات الاعتمادية في الوظيفة بينها وبين الوظائف الأخرى. فالعلاقة الاعتمادية في الوظيفة تشير إلى الدرجة التي تتطلبها الوظيفة من العاملين للاشتراك في المدخلات أو المخرجات أو التفاعل في تطبيق أعمالهم. فنجد عزيز الدارس أنه كلما زاد الاعتماد بين الوظائف زاد احتمال الصراع بينها. فمثلا وجود درجة عالية من الاعتماد بين قسمي التسويق وقسم المشتريات وقسم المخازن وقسم الإدارة المالية يزيد من احتمال وجود صراع بينهم، وهكذا. المصدر الخامس من مصادر الصراع الذي يمكن أن يحدث داخل المنظمات هو ما يسمى بغموض أو انعدام القوانين. فمما لا شك فيه عزيز الدارس أن وجود القوانين الغامضة التي تحتمل أكثر من تفسير أو الغياب الكامل للقوانين، كل ذلك يولد الصراع داخل المنظمة، لأن عدم الوضوح في اللوائح والقوانين أو غيابها يعطي فرصة لأي طرف للاجتهاد والتدخل في أعمال الغير أو للقيام بتصرفات قد تكون غير عادلة من جهة ومن وجهة نظر البعض، مثل صرف مكافآت لمن يستحق ومن لا يستحق وعدم وجود معيار واحد بالتقييم وغير ذلك. كل ذلك يولد من شأنه أن يولد الصراع ويزيد من حدته داخل المنظمة. المصدر السادس يتمثل في ضعف الاتصال، وضعف الاتصال عزيز الدارس بين الأفراد العاملين في المنظمة يعد سببا رئيسيا في الصراع، لما يسببه هذا الضعف من عدم تعرف العاملين على الأهداف والسياسات والتعليمات المطلوبة منهم للعمل بها وتنفيذها. وهناك أسباب عدة تعوق الاتصال داخل المنظمة، تتمثل في سوء اختيار وسائل الاتصال أو استخدام مفردات غير مألوفة أو عدم وضوح الأفكار المرسلة أو الإدراك التلقائي المرسلة أو الإدراك الانتقائي لمضمون الرسائل. كل ذلك عزيز الدارس كان حول مفهوم الصراع التنظيمي ومصادره. وبعد أن بينا هذه المصادر والأسباب، فإن السؤال الذي يبرز هو: ما السلوك الذي لو شاهدناه أو سمعناه يجعلنا ندرك أن هناك فعلا صراعا دائرا في المنظمة؟ بمعنى آخر، ما هي مظاهر الصراع التي تجعل الصراع مرئيا؟ للإجابة على هذا التساؤل عزيز الدارس نقول أن هناك مجموعة من التعبيرات والتصريحات والأفعال وردود الأفعال التي تمارس من قبل الأطراف المتصارعة، والتي تعكس بصورة علنية مدى حدة الصراع الموجود. من خلال الشكل التالي نجد أن هناك العديد من المظاهر التي من خلالها يمكن أن نقيس درجة أو حدة الصراع. فالمستوى الأدنى لوجود صراع داخل المنظمة كما نشاهد من الشكل هو وجود اختلافات بسيطة أو سوء فهم بين الأفراد أو الجماعات، ثم قد يتطور الصراع إلى قضية استنفار علني أو تحد من الآخرين ينتج عنه هجوم كلامي يليه تهديدات وتحدي، قد ربما ينتج عن التهديدات والتحدي اعتداء جسمي للطرف الآخر. فبالتالي يتطور إلى البذل من العديد من الجهود من قبل طرف ما القيام بمجهودات واضحة وعلنية لإنهاء وتحطيم الطرف الآخر، وهو أعلى مستوى من مستويات الصراع، ونتمنى أن لا تصل منظماتنا والعاملين لديها إلى هذا المستوى من الصراع. وعزيز الدارس فمن خلال هذا الشكل نلاحظ أن كل الصراعات توجد في مكان ما في هذا الخط، ففي المستوى الأدنى من الخط هناك صراع يتسم بطابع التهذيب والرقة وسيطرة عالية على الأعصاب وعدم الخروج عن اللياقة، ثم تزداد حدة الصراع كلما اتجهنا إلى أعلى حتى نصل إلى مستوى الهدم والاضطرابات. فنعلم أيضا عزيزي الدارس أن الفعل ورد الفعل بين الأطراف المتصارعة ينتج عنها مجموعة من النتائج والمخرجات، بعض هذه النتائج والمخرجات قد تكون بناءة والبعض الآخر قد تكون غير بناءة وتؤدي إلى تدهور العمل داخل المنظمة. فما المقصود هنا بالنتائج البناءة والنتائج الهدامة للصراع؟ فنقصد بذلك أولا عزيزي الدارس، نعلم أن الفعل ورد الفعل بين الأطراف المتصارعة ينتج عنها مجموعة من النتائج كما نلاحظها في الشكل التالي، وهو ما يسمى بمخرجات الصراع. تتمثل مخرجات الصراع في أولا النتائج البناءة أو الإيجابية للصراع، أو على النقيض من ذلك فنجد أن من مخرجات الصراع النتائج الهدامة أو ما يسمى بالنتائج السلبية للصراع. فما هو المقصود عزيزي الدارس هنا بالنتائج البناءة والنتائج الهدامة للصراع؟ إذا أردنا أولا أن نتناول المخرجات أو النتائج الإيجابية للصراع، فنقصد بذلك أنه كيف يمكن للصراع أن يكون قوة باتجاه زيادة أداء المجموعة داخل أو المجموعة العاملة داخل القسم أو داخل المنظمة، بحيث يكون الصراع بناء عندما يكون بمعنى يكون الصراع بناء عندما يكون محفزا للإبداع والجودة والاختراع والابتكار، وعندما يشبيع أيضا أو يشيع روح التطلع والمصلحة العامة لدى الجماعة، وكذلك عندما يسرع في عملية التغيير ويؤدي إلى خلق أفكار جديدة، ومما يزيد أيضا من احتمال تفاعل الجماعة مع المتغيرات. هذا وهو ما يمثل النتائج البناءة والإيجابية للصراع. بالنسبة للمخرجات السلبية أو الهدامة للصراع، فنجد أن الصراع قد يكون قوة باتجاه إعاقة أداء المجموعة، وبمعنى قد يكون الصراع محبطا وأداة للهد عندما يعيق الاتصال بين أفراد الجماعة ويخفض من تماسكها ويخضع أهداف الجماعة والمنظمة لعوامل الضعف والشتات. بناء على ذلك يمكن القول عزيزي الدارس أن هناك حاجة لقدر من الصراع والتعارض والاختلاف بين اهتمامات وتوجهات العاملين أفرادا وجماعات وفي مختلف المستويات الإدارية. الصراع الذي ننشده هنا هو ذلك الصراع الذي يكون سببا في رفع درجة حيوية العاملين وتحسين أدائهم. والآن عزيزي الدارس، وبعد أن تعرفنا على مفهوم وأسباب ومظاهر ومخرجات أو نتائج الصراع، يبقى أمامنا موضوع مهم، وهو كيف يمكن للإدارة أن تتعامل وتدير الصراع في المنظمة بطريقة تجعله في مستوى مثالي يدفع الجماعة والمنظمة إلى أداء أفضل. للإجابة على هذا السؤال عزيزي الدارس، لابد من تناول هذا الموضوع، وهو ما يسمى أو سعة المنظمات للإجابة أو لتحقيق هذه الميزة إلى إيجاد إدارة خاصة بإدارة أو ما يسمى بإدارة الصراع. ويقصد بإدارة الصراع عزيزي الدارس استخدام القرارات وأساليب التحفيز للوصول إلى القدر أو المستوى المطلوب أو المرغوب فيه من الصراع. وتوجد هناك قرارات واستراتيجيات تستخدم عادة عند زيادة الصراع عن الحد المطلوب، وأساليب أخرى تستخدم عند انخفاض الصراع عن الحد المطلوب. فما هي إذن هذه الأساليب؟ فهناك عدة أساليب نذكر منها على سبيل المثال: أولا أسلوب الإقناع، وكذلك إيجاد أهداف مشتركة بين أطراف الصراع، وكذلك عن طريق توفير الموارد، أو قد نستخدم أيضا أسلوب التجاهل أحيانا وأسلوب التهدئة، وأحيانا أخرى نستخدم الحل الوسط، استخدام السلطة الرسمية، وكذلك القيام بتعديل سلوكيات الأفراد، وقد نضطر أحيانا أو تضطر المنظمات إلى تعديل الهيكل التنظيمي داخل المنظمة. فنعود عزيز الدارس لنتناول كل أسلوب من هذه الأساليب بقدر من التفصيل المختصر. عندما نقصد بأسلوب الإقناع هنا، وهو أولى الأساليب التي يمكن أن نستخدمها لإدارة الصراع في حالة زيادته عن الحد المطلوب، هنا يجب على الإدارة أن ترتب اجتماعات بين الأطراف المتصارعة بغرض التعرف على المشكلات من خلال النقاش المفتوح وتقريب وجهات النظر والإقناع أو الإقناع بحلها. أيضا ذكرنا أن من أسباب أو من الأساليب إيجاد أهداف مشتركة بين أطراف الصراع. طبعا في مثل هذه الحالة تقوم الإدارة بإيجاد أهداف مشتركة لا يمكن تحقيقها إلا إذا تعاون الأفراد المتصارعون جميعا لتحقيق ذلك الهدف. الشيء الثالث أن تسعى المنظمة إلى توفير الموارد، فغالبا أو في حالة ما يكون سبب الصراع هو النقص في الموارد، سواء الأموال السائلة أو فرص الترقية أو في المكاتب والأثاث والتجهيزات، فإن توفير هذه الموارد قد يكون حلا يجعل الجميع يشعرون بأنهم حققوا مكاسبهم. ذكرنا أنه من الأساليب التي يمكن أن تتخذها الإدارة أسلوب التجاهل. أحيانا عزيزي الدارس قد ترى الإدارة أنه من الأنسب تجاهل الصراع وتأجيل التعامل معه إذا لم تكن له آثارا سلبية مؤثرة. ثم هناك أسلوب أرقى من ذلك، أو أسلوب يأتي بعد أسلوب التجاهل، وهو قضية التهدئة. فعندما يكون النزاع طارئا ولا يستحق المواجهة، فإن المنظمة تعمل على التقليل من أهمية الاختلافات في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على المصالح المشتركة بين الأطراف المتصارعة. أيضا قد ننتقل أو تضطر المنظمة إلى استخدام الحل الوسط، وفي هذه الحالة تلجأ المنظمة إلى إلزام كل طرف من أطراف الصراع بالتنازل بقدر ما أو عن شيء ذو قيمة ما، بحيث يتوصل الطرفان في النهاية إلى حل مقبول. أحيانا قد تضطر السلطة لإدارة الصراع إلى استخدام أسلوب السلطة الرسمية. طبعا هنا تستخدم الإدارة سلطتها الرسمية من خلال فرض ما تريده لحل الصراع بين الأطراف المتصارعة، وذلك بعد أن يتم تقصي الحقائق حول موضوع الصراع. أيضا نجد أنه تعديل سلوكيات الأفراد الذي قد تلجأ إليه إدارة الصراع، ونقصد هنا في مثل هذه الحالة أن يتم استخدام أساليب التغيير السلوكية لدى الأفراد، مثل تدريبهم لتعديل مواقفهم وسلوكهم الذي يسبب الصراع. وكذلك أو أخيرا من الأساليب المستخدمة لإدارة الصراع هو تعديل هيكل المنظمة. هنا طبعا يتم تعديل الهيكل التنظيمي للمنظمة ونمط التفاعل بين الأطراف الصراع من خلال إعادة تقييم الوظائف وما يسمى بالنقل الوظيفي، أو خلق أو أقسام جديدة، أو إلغاء أقسام، أو إنشاء أقسام تكون مهمتها إيجاد التنسيق بين الأقسام المختلفة. كانت تلك الأساليب هي التي يمكن أن تستخدمها إدارة الصراع في حالة زيادته عن الحد المرغوب فيه. عزيزي الدارس، فإذا كان انعدم الصراع داخل المنظمة أو نقص عن الحد المرغوب فيه، فما هي الوسائل والأساليب الذي يمكن أن تستخدمها المنظمة لرفع حدة الصراع إلى حد ما حتى نصل به إلى الصراع المرغوب؟ فمن الاستراتيجيات المستخدمة لإدارة الصراع في حالة نقصه عن الحد المرغوب فيه، هناك ثلاث استراتيجيات رئيسية يمكن أن تستخدمها المنظمة. أولاها وجود اتصالات فعالة. الشيء الثاني قد يمكن يتمثل في إحضار عاملين من خارج المنظمة، والشيء الثالث قد يتمثل في إعادة تصميم المنظمة بشكل عام. إذن عزيزي الدارس، إذا قل الصراع عن الحد المطلوب فلا بد من تدخل الإدارة من أجل تنشيط الصراع ودفعه إلى الحد المرغوب فيه، ويكون الصراع أقل من المطلوب عندما يتصف المرؤوسون بروح الطاعة العالية أو الطاعة العمياء، وعندما يفتقد العاملون لروح الإبداع والتفكير الخلاق. وإذا جينا لنناقش هذه الاستراتيجيات التي تتبع في مثل هذه الحالة لإدارة الصراعات، فذكرنا أن أولاها ما يتمثل بوجود الاتصالات الفعالة. في مثل هذه الحالة يتم استخدام الرسائل والتعليمات والتوجيهات القوية والمتسمة بالتحدي لزيادة مستوى الصراع بهدف خلق روح التحدي والابتكار لدى العاملين. الاستراتيجية الثانية قد تتمثل في إحضار عاملين من خارج المنظمة، وهنا يتم احتضار وتوظيف عاملين جدد يمتلكون قيم ومواقف وأنماط إدارية تتسم بقوة الشخصية والتفكير الإبداعي والخلاق، بهدف تحفيز العاملين الحاليين أو الموجودين لدى المنظمة، ومن ثم رفع مستوى الصراع إلى الحد المرغوب فيه، والذي يجعل الجماعات والمنظمة تحقق أداء أفضل. الاستراتيجية الثالثة التي يمكن أن تتخذها المنظمة في مثل هذه الحالة هي إعادة تصميم المنظمة، ويشمل إعادة التصميم هنا، عندما نقول إعادة التصميم فإن ذلك يعني إعادة تنظيم الأقسام والإدارات وتعديل الأوقد، نتطرق إلى تعديل القوانين واللوائح. كل ذلك عزيزي الدارس كان حول استراتيجية أو الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدمها المنظمة عند وجود أو عند انحسار الصراع ورفعه إلى الحد المرغوب فيه. كل ذلك عزيز الدارس، وبعد أن تناولنا هذه المفاهيم جميعا نأتي إلى سؤال أخير في هذه الحلقة، وهو ما علاقة الصراع أو ما علاقة وجود صراع داخل المنظمة على أداء الأفراد من خلال الشكل الآتي. الشكل التالي عزيز الدارس فيه ثلاث نقاط رئيسية، النقطة ألف والنقطة باء والنقطة جيم. الخط الأفقي الذي يمثل ألف باء جيم سوف نقف عند نقطة الوسط، وبمعنى ونقطة الانخفاض والنقطة المرتفعة في وجود صراع. الخط الأفقي يمثل الصراع كما ذكرنا، الخط الرأسي يمثل مستوى الأداء، ومن خلال هذا الخطين أي المستوى الأفقي والرأسي نجد أنه كلما اتجهنا من النقطة باء إلى النقطة ألف نجد أنه إذا انخفض مستوى الصراع إلى شكله النهائي فإن مستوى الأداء يصل إلى أقل نقطة له. على النقيض من ذلك، إذا زادت حدة الصراع إلى مستوى عال وهي النقطة جيم فإن ذلك يقلل من مستوى الأداء، وبالتالي وجود صراع مرتفع أو إلى حد عال بمعنى يؤدي إلى انخفاض في الأداء، وكذلك انخفاض مستوى الصراع إلى أقل مستوياته يؤدي أيضا إلى مستوى أداء منخفض. بينما نجد أنه في منتصف أي بمعنى وجود صراع إلى الحد المرغوب فيه فإنه يؤدي بلا شك إلى وجود أداء عال داخل المنظمة. بمعنى آخر عزيز الدارس، نجد أنه عندما يتصف العاملون في القسم أو المنظمة بروح اللامبالاة والجمود وعدم تقبل التغيير والنقص في القدرة على إخراج الأفكار الجديدة وهو ما يمثل النقطة ألف فإن هذا سوف يؤدي إلى انعدام أو انخفاض مستوى الصراع، أي أن نوع الصراع يكون غير بناء وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء. على النقيض من ذلك في النقطة جيم، عندما يتصف العاملون بالفوضى والإزعاج وتشويش التفكير وعدم التعاون فإن هذا يؤدي إلى أن يكون الصراع عاليا، أي أن الصراع يكون أيضا غير بناء وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء. أما عندما يكون العاملون قابلين للتطور والنمو وإعطاء الأفكار الجديدة والبناء ويمتلكون روح النقد البناء فإن هذا يؤدي إلى أن يكون الصراع مثاليا وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع معدل الأداء وهو ما يمثل النقطة باء. بمعنى ذلك عزيزي الدارس، ولمزيد من التوضيح فإننا سوف نقوم بوضع جدول مقارنة بين المستويات الثلاثة كما يوضحها الجدول الآتي. فإذا نظرنا مثلا إلى العمود الأول والذي يمثل الوضع ألف وباء وجيم، والعمود الثاني والذي يمثل مستوى الصراع، والعمود الثالث يمثل نوع الصراع، بالتالي سنستنتج في العمود الرابع نمط العاملين في القسم ونستنتج من ذلك معدل الأداء. فعندما يكون الأداء منخفضا فإن نوع الصراع في مثل هذه الحالة غير بناء، وبالتالي فإن النمط العاملين في القسم يسودهم أسلوب اللامبالاة والجمود ونجد أنهم لا يتقبلون التغيير ولديهم نقص في الأفكار الجديدة مما يعني معدل الأداء منخفض. في النقطة باء فنجد أن مستوى الصراع مثاليا إلى حد ما، وبالتالي فإن نوع الصراع سيكون بناء، نجد أن هذا النوع من الصراع البناء يكون موجود عندما يوجد نمط من العاملين يتسمون بالقابلية للتطوير والنمو ولديهم النقد الذاتي ويتسمون بروح الابتكار والإبداع، وبالتالي فإن معدل الأداء أو ناتج الأداء سيكون مرتفع جدا. عندما نأتي إلى النقطة جيم والتي يكون فيها مستوى الصراع عالي جدا فإن نوع الصراع غير بناء وغير مرغوب في مثل هذه الحالة، نجد أن هذا الصراع غالبا ما يوجد عندما يكون هناك نمط من العاملين يتسم بالفوضوية والإزعاج الشديد، وهذا النمط يتسم بالتشوش في الأفكار ولا يوجد تعاون بين أفراده، بالتالي فإن معدل الأداء منخفض في مثل هذه الحالة. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا عزيزي الدارس إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة إن شاء الله، والتي سوف نحاول أن نوضح فيها أنماط الهياكل التنظيمية الموجودة داخل المنظمات، وأهمية أو إيجابية وسلبية كل نمط أو هيكل من الهياكل. نأمل التحضير لها، وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي، الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.